قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إذا الليل أرخى علي السدولا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حقوق وواجبات كما اتفقنا في الحلقة الماضية إنما أردنا أن نعيش معا بفضل الله جل وعلا لنغوص في أعماق الأسرة المسلمة نحاول جاهدين أن نعيد إليها البسمة أن نعيد إليها الهدوء الذي فقد أن نعيد إليها الود والمحبة بفضل الله جل وعلا هذا ما نبغيه هذا ما نرجوه هذا ما نتمناه أيها الأحبة الكرام نحن اليوم على موعد بفضل الله تبارك وتعالى بعدما تحركنا القلوب في الحلقة الماضية نحن اليوم على موعد لنتعرف على السعادة لأن نظرة الكثير من الشباب من الفتيات للسعادة خاطئة يرتكب في سبيلها ما يندى له الجبين أسفا وخجلا وحياء وإذا ما عوتب الشاب أو عوتبت الفتاة لماذا هذا تقول إنني أبحث عن السعادة وإذا ما قلنا للشاب الكريم لماذا يا ولدي يقول لك يا أخي إنما أريد أن أعيش سعيدا وإذا ما رجعنا إلى الأب أو إلى الزوجة لماذا هذا التصرف من الأصل أن يفعل فتقول لك أتستكثر علي أن أكون سعيدا سبحان الله تعالوا أحباب النبي المصطفى نتأمل السعادة التي يبحث عنها الكثير منا وإذا ما وقفنا مع عينات عشوائية في البيت في الجامعة في المدرسة في الشارع في المصنع في السوق في أي مكان أخذنا عينات عشوائية سنجد الإجابة مختلفة في تعريف الناس للسعادة سنجد البعض بينظر إلى السعادة على أنها جمع مال كلما يجمع من المال وكلما امتلك الكثير من المال كان سعيدا وسنجد آخر في نظرته إلى السعادة يقول أركب سيارة وستجد الثالث في تعريفه للسعادة أن يحصل على زوجة حسناء جميلة وسنجد الخامس أو الرابع في السعادة ينظر إليها أن يكون في منصب مرموق يعيش فيه يأمر ويحكم وينهي هذا نظر الكثير منا للأسف للسعادة في الحقيقة أحباب النبي لما ننظر للأمر ببساطة وقبل أن نتعرف على السعادة من منظور الإسلام لا بد أن نقر حقيقة الحقيقة دي يمكن ما تعجبش الكثير من الإخوة الكرام من الأخوات الفضليات من الزوجات من الأزواج أنا أحاول جيدا نحن تركيزنا كاملا على البيت لإني على يقين إذا انصلح حال البيت حينصلح حال الأسرة إذا انصلح حال الأسرة انصلح حال المجتمع إذا انصلح حال المجتمع انصلح حال الأمة لأن الأسرة هي النواة هي مجتمع مصغر إنجاز التعبير قلت يمكن كلامي ما يعجبش الكثير اليوم من السادة الأباء أو الأزواج أو الزوجات نحن الذين نحرم أنفسنا السعادة بعقولنا وأفكارنا أيوة نعم أنت اللي بتحرم نفسك السعادة بفكرك وبعقلك عندما تتشبث برأي غلط وعندما تتمسك بفكرة سيئة وعندما ينصحك كل من حولك وأنت سائر على عكس الجميع متخيل أنك أنت الصواب والعالم كله أجمع خطأ وهذه مصيبة علشان كده بحاول معاك مرة واثنين وثلاثة لوجه الله ان حضرتك تعيد حسابك تاني، لانك انت المسكين حقيقة. لو كان حد يستحق ان احنا نبكي عليه هو انت ايها الاب او الام او الشاب او الفتاة. اللي بيحرم نفسه السعادة بيده. لعل البعض يتساءل، وهل من المعقول ان اني احرم نفسي السعادة؟ وارد، نعم نعم، عندما لا اسمع لنصح الناصح الامين، عندما اجنب نفسي تماما مجتمع فيه العالم والداعية والطبيب والمهندس وحكماء القوم الذين ينصحون ولا استجيب لهم، وهذا خطأ كبير. علشان كده بقول لك ركز معانا، الله يبارك فيك، وحاول انك تفكر في الكلام اللي بيتقال مرة اثنين وثلاثة، مش عيب. ان وجدت فيه خطأ فاضرب به عرض الحائط، لانه كلام بشر. اما عندما ينادى عليك تعالى الى القرآن الى السنة، عليك ان تقول سمعا وطاعة يا رب يا حبيبي يا رسول الله. إذا كانت نظرة الناس اختلفت في السعادة بارك الله في الجميع، ما رأيكم نتعرف على السعادة من وجهة نظر الإسلام من خلال القرآن والسنة، من خلال السلف الصالح الذين عاشوا أو القرآن واقعا عمليا ملموسا؟ أنا ما زلت أختلف مع إخواني. العبرة ليست بكثرة الحفظ سواء للقرآن أو لغيره، العبرة ليست بكثرة الحفظ، العبرة كم مرة أنت تأثرت بما قرأت أو حفظت، وما الذي استفدت به وطبقت. لو استطعت أنك تجاوب على هذه الأسئلة أنا على يقين حينصلح حالك، أنا على يقين حينصلح حالك في داخل البيت. حقيقة أنا أحزن طويلا عندما أرى بيتا مهموما أفراده في غم وفي هم، مع أن الأرزاق بيد الله جل وعلا، ولكن للأسف نتيجة كلام بسيط وأفكار تنشر في داخل البيت قد تعجب هذا ولا تعجب الآخر. في هذه الحالة نقول مهلا ورفقا بأنفسكم معاشر الآباء والأزواج والزوجات، إخواني الشباب أحبابي، أمل الأمة، مصنع الرجولة، الفتيات الفضليات، فتاة اليوم هي أم الغد وهي زوجة المستقبل. تعالوا جميعا نفتح قلوبنا نرى ما هي السعادة في نظر الإسلام. مش عيب نحضر ورقة وقلم ونكتب، نكتب عناوين، نكتب خطوط، نكتب أشياء، ما هي السعادة والأسباب، حتى أنظر في نفسي وفي عملي هل أنا سعيد حقا، وما هي السعادة إذا كانت السعادة التي أبحث عنها وفي فكري توافق منهج الله وكتابا وسنة، فأهلا وسهلا. إذا كان فكري يخالف، مطلوب مني كأب، مطلوب مني كأخ، مطلوب مني كشاب، مطلوب مني كفتاة، مطلوب مني كزوجة كأم، نغير. وما زلت بذكر إخواني وأخواتي الفضليات، ليس عيب أن نخطئ، مش عيب، احنا بشر، لكن العيب ان نعرف خطأنا ونصر عليه. طيب ما هي السعادة في نظر الاسلام؟ انا هاذكر حديث لسيدنا النبي، هذا الحديث سانطلق منه تعريف للسعادة واسقطت على ارض الواقع. انا دائما احب ربط القرآن والسنة بارض الواقع، يعني إنجاز التعبير الجانب التربوي كما يسميه العلماء والدعاء. أنا عايز أربطك كشاب بالقرآن والسنة، أنا عايز أربطك كفتاة بالقرآن والسنة، أنا عايز أربطك كزوجة وفية بالقرآن والسنة، أنا عايز أربطك كأب كقائد أسرة بالقرآن والسنة. أنا عايز حركتنا وسكناتنا دايما تكون مع القرآن والسنة. ليه؟ علشان احنا مسلمين، والمسلم دايما وابدا لا يحيد لا عن القران ولا عن سنه النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه. اظن ان الرساله قد وصلت الان اخي واختي. قلنا نريد ان احنا نتعرف على السعاده في نظر الاسلام، ابدا بحديث ومن خلال الحديث نسقط على أرض الواقع. الحديث اللي معانا حديث صحيح، رواه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: من يرد الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. آية في القرآن. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يدعون أمرا يمر مرور الكرام، كل كلمة يقفون أمامها يفهمون يتدبرون. احنا للأسف النهاردة ممكن نسمع آية قرآنية وما تحركش فينا ساكن، لأن دماغنا مش معاه. احنا بنفكر بس في متابعة الموضة، احنا بنفكر بس في المرتب وأكل العيال، احنا بنفكر فقط لغير أكون مع مين سهران الليلة دي. لا، شوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بيعملوا ايه. النبي بيقرأ آية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. حلو جميل. الصحابة نظروا النبي وقالوا: ما الشرح يا رسول الله؟ يطلع ايه ده؟ ما الشرح يا رسول الله؟ فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: نور يقذف به في القلب، نور يقذف به في القلب. إجابة طيبة. الصحابة لم تقف عند هذا الحد، فماذا فعلوا؟ قالوا: هل لذلك من علامة؟ النور اللي انت بتقول عليه ده يا رسول الله هل له من علامة؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما أماراتها؟ إيه العلامات؟ اذكر لنا العلامات يا رسول الله عشان نعرف احنا فين. انا عايزك وعايزك كزوج كزوجة كشاب كفتاة تقف قدامها عشان من خلالها الله يرضى عنا وعنك هنقدر نقول احنا فين من السعادة، واخبارنا معها ايه، ويا ترى محققة فينا ولا العملية ماشية حسب الهوى. انا مش عايز الشيطان اللي يقودك، لا، انا مش عايز ان الهوى هو اللي يكون امامك، لا، انما نريد كتاب الله سنة النبي. قال النبي: نور يقذف به في القلب. طيب جميل جدا، ما الشرح؟ نور يقذف به في القلب، علمته ايه؟ فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. الله، لا تاني، التجافي عن دار الغرور الدنيا وحنعلق الآن، الإنابة إلى دار الخلود الآخر، الاستعداد للموت قبل الموت. لما نيجي نتأمل الحديث هذا الذي ذكر النبي لنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سنجد إخواني الكرام حلنا عجيب. بمعنى إذا تأملنا حديث النبي هنجد حلنا بعيد عنه. وأنا كما ذكرت في أول الحلقة وأذكر بها مرارا، دائما نربط أنفسنا بالقرآن والسنة. المطلوب مني كمسلم، المطلوب منك كمسلمة، أنظر في العمل في القول هل يتفق مع رسول الله؟ نعم نفذ. لا لا ما يتفقش، ما تنفذوش. ببساطة شديد، من غير كلكعة ومن غير لغويات تخلي الكثير من إخواننا ينسى. لا لا، يعني ببساطة شديدة، ما وافق القرآن والسنة فاعملوا به، وما خالف كتاب الله وسنة حبيبي ومصطفى اتركوه جانبا. عندما نتأمل حديث النبي الذي ذكرناه واللي رواه ابن مسعود، يتضح لنا جميعا أن السعادة الحقيقية، إن الحديث بيبين لينا الله يبارك فيك السعادة اللي أنا وانت بنبحث عنها، بس الكثير منا ضل الطريق، الكثير منا تاه في معترك الدنيا. يا أخوانا أخواتي، الدنيا معترك، الدنيا بحر عميق، والإنسان الذي لا يجيد السباحة لو أننا ألقيناه، لا أقول مثلا في بحر، لا، في حمام سباحة عميق وهو لا يجيد فن السباحة، كيف يكون الحال؟ سيغرق، سيموت إلا منقذه أحد العاملين أو أحد القائمين على المكان. الدنيا كذلك بحر عميق، أيها الأب، أيها الزوج، أيتها الأم، إن لم نحسن جميعا التعامل مع الدنيا سنغرق فيها، وإذا غرقنا ضعنا. علشان كده محتاجين نعيد حساباتنا مرة واثنين وثلاثة واربعة. قلت إن حديث النبي اللي احنا ذكرناه يبين لنا السعادة الحقيقية التي تصاحب الإنسان في حياته وبعد ما مات. لا لا، استنى استنى يا شيخ، الله يبارك فيك. هو في الواحد بعد موته بسعيد؟ ما احنا متنا خلاص. قلت لك الحديث يبين لي ولك السعادة الحقيقية التي تصاحب الإنسان في الحياة وبعد الممات، إلى أن يستقر به المقام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، حين يقال له ومن معه: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب. ولذلك أخي بارك الله فيك، تعال بقى نعرف السعادة إيه. انت عمال يا عم الشيخ قلت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبرضو لسه ما عرفتنيش على السعادة. تطلع إيه السعادة دي؟ ما انت مش عاجبك سلوكي يا مولانا، وشايف ان اني فكرتي للسعادة غلط، ولما قلت لك انني بجمع المال عشان ابقى سعيد قلت لي لا، ولما قلت لك ان انا عايز اركب عربية برضو لا. طيب قل لي السعادة عندك تطلع ايه؟ هقول لك. مركز معك ورقة وقلم تكتب؟ طب الله اكبر، انا عايزك ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول تعالى نرى السعادة، السعادة التي نريدها هي السعادة التي تكون على منهج الله. الله، السعادة ببساطة شديدة هي الشعور المستمر بالغبطة والاطمئنان والسرور. إنسان منشرح الصدر مطمئن فرح، هذا هو الإنسان السعيد. يبقى هي الشعور الدائم المستمر بالغبطة بالاطمئنان بالطمأنينة، يعني هذا إنسان سعيد بارك الله فيه. جميل، يعني شعور بالغبطة والاطمئنان والاطمئنان والبهجة والسرور يديني سعادة؟ أيوة. طيب بس استنى عليا، يعني ما بالراحة علي. تاني، هو الشعور أو الإحساس بماذا؟ بالغبطة والاطمئنان والبهجة. طب الشعور ده نجيبه منين؟ أين نأتي به؟ هل يا ترى بيتباع في سوبر ماركت تدلنا عليه؟ طب في أنهي دولة من الدول؟ طب في أنهي مكان؟ لا ما بيتباعش، ده موجود قدام عينيك بس تاخده إزاي؟ هو الشعور الرائع الجميل. الشعور ده يجي منين؟ نتيجة الإحساس بخيرية الذات، نتيجة الإحساس بخيرية المصير. لا لا استنى، خيرية الايه؟ الذات. انت مين؟ انا عبد، عبد المن لله. اظن ان الإجابة قد وصل. وانت من أمة من؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسيت انك كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن استنى استنى شوية، خلي بالك، ليست خيرية نسب، لا، ده مؤهلات الخيرية ربنا حددها في القرآن: تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. يبقى الإحساس بالسعادة يأتي نتيجة خيرية الذات، خيرية المعاد، خيرية المصير. أنت بعد الموت إلى أين تنتقل؟ إلى الله رب العالمين، إلى الكريم جل في علاه. من هنا هذا الإحساس الذي تفتقده. تعال نتأمل، الذي جعل واحد في مكانة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: جنتي في صدري. نعم، جنتي في صدري، يقصد القرآن الكريم. كم آية حفظها؟ أنا عايزك تقعد كده بالراحة ومن غير عصبية. أنت كأب حافظ كم؟ والزوج والأولاد؟ يعني إجابات مخزية إلا من رحم الله. نعم، في كثير يتسبق في حفظ القرآن. في الحقيقة لا أقول حفظ القرآن، القرآن هو الذي يحفظنا، ولسنا نحن الذين نحفظ القرآن، بل قل من الله علي بالقرآن. يبقى هو نفس الشعور الذي جعل ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه يقول جنتي في صدري، ولما هدد بالسجن والعذاب قال سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، فماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا عايزك تتأمل الكلام دوت. احنا الكثير منا النهاردة لما مثلا يتعرض لأي أزمة الدنيا سودت خلاص، الرجل يهدد يقول جنتي في صدري، وبعدين يهدد بالسجن والتعذيب يقول سجني خلوة أخلو فيها في عبادة الله، والنفي بتاعي سياحة سيروا في الأرض، سبحان الله، وقتلي إن قتلني أعدائي فأنا شهيد في سبيل الله، هذا يصنع بي أعدائي. شفت السعادة حلوة ده؟ هي نفس الشعور والإحساس الذي جعل المرأة الصالحة تقول والله لو قطعوني إربا، يعني قطعا صغيرة صغيرة، لكان ذلك في جنب الله قليل. الله، لو قطعتموني إربا إربا ما زادني ذلك في ربي إلا حبا. جميل، ثبت على المبدأ. جميل، نفس الشعور الذي جعل الجنيد أحد الأئمة الأعلام يقول نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف، لو عرفوا السعادة اللي انت فيها لقاتلوك عليها بالسيف. الله أكبر، نفس الشعور الذي جعل الصالحين من عباد الله يستقبلون البلاء بنفس راضية مطمئنة، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. إذن السعادة مش مجرد كلام الواحد يقوله. ممكن الإنسان يجلس أمام مجموعة من البشر يدعي السعادة ويدعي الفرح، لكن كثيرا منا لا يستطيع أن يخفي هموم نفسه. زي ما أقول لك عينيه فضحاء، وجهه بيتضح عليه إذا كان مهموم ولا لا، حزين ولا فرح. ولذلك هناك من يسيطر على نفسه، نحن لا نريد هذا ولا ذاك، إنما نريد بفضل الله تبارك وتعالى الذي يعيش السعادة حقا. نضرب نموذج، نضرب نموذج. ما رأيكم في سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه؟ هذه السعادة التي جعلت بلال وهو في سكرات الموت كانت تأخذه الإغماء، يعني بيغمى عليه، مسكرات الموت صعب، أسأل الله أن يهونها علي وعليكم وعلى جميع المسلمين يا رب، اللهم أمين. جميل، سكرات الموت صعب، صعبة جدا، يعني أنا لا أستطيع أن أصفها لأني ما رأيتها، لكن أقرأ عنها وأعرف ما قاله أهل الفقه والعلم عنها. أنا ألتقط لك بس فقط نموذج سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، رضوان الله على سيدنا بلال. هذا النموذج المشرق، قلنا إن السكرات صعب، إن السكرات يعني عالية، أسأل الله أن يهون علينا وإياكم جميعا. هذا الرجل الصحابي الجليل عندما كانت تأخذه الإغماء ليسكرة الموت ففاق على واحدة منها فوجد ابنته تقول وحزنا وكربا على كربك يا أبتا. ماذا تقولين؟ أنا عايزك تنتبه شوي، إنسان في سكرات الموت فبنته بتقول وحزنا وكرباه على كربك يا أبتا، ده أنت الكرب شديد. ماذا قال لها؟ أنا عايزك تتأمل شوي. قال لا تقولي ذلك بنيتي، لا كرب على أبيك بعد اليوم. نعم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. لماذا؟ قولي وفرحتا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. لا لا تاني، الله يبارك فيك، أنا عايزك تتأمل شوي. إنسان في سكرات الموت بيموت، الموت صعب، أي إنسان في الدنيا يكره الموت مهما كان عالما مهما كان صالحا مهما كان تقيا. انظر إلى بلال عندما سمع ابنته تقول وحزناه وكرباه ومصيبتاه قال لا تقولي ذلك، بل قولي وفرحة غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا. على النقيض من الموقف هذا أنا هجيب لك موقف تاني القرآن الكريم سجله. ليه؟ علشان تراجع نفسك. هتفتكرني، والله هتفتكرني، بس للأسف بعد الدنيا ما تنتهي، بعد ما تموت، بعد ما تنزل القبر، بعد ما تجد الحق على أصوله، ساعتها تقول ليتني أطعت، ليتني كن، ليتني ليتني، لكن فات الأوان يا بطل. لا تستطيع أن تغير الآن، بإمكانك أن تغير، ولكن غدا لن تستطيع التغيير. على النقيض من الموقف الذي ذكرناه أو النموذج الطيب الجميل الذي ذكرناه لسيدنا بلال، نموذج آخر. هذا الإنسان الذي قصر، الذي دعي إلى الله ورسوله وترك، اللي عاش الدنيا كما يقول بعض شبابنا، وسامحوني في التعبير الذي أذكره لأنني ألتقط بعض لقطات الشباب اللي تقال في الشارع، طولها زي عرضها، عايز يعيشها كده براحتك، قل له تعالى واسمع، شوف المشهد الثاني وعايزك تقارن بين الاثنين. العاقل يعمل كده، لأن دايما بضدها تتميز الأشياء. انتبه معي واكتب الموقف الثاني وشوف ربنا بيقول ايه. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون. نعم، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هو شوية بقى كده، لا شويتين، مش شوية ده شويات. تعال وتأمل معايا لما تجيله، شوف الأولاني بقول ايه. غدا نلقى الأحبة محمد وحزب، عايز يقول لي ملك الموت عجل وخلصني بقى. شوف التاني بقول ايه، لا رجعني تاني. عندما يجي الموت الإنسان نفسه بيخاطب ملك الموت، بقول له كده، بقول له يعني اديني يوم واحد، طب ساعة، يعني لما يفشل انه ياخد يوم زيادة، لا إله إلا الله، أو ساعة، لأنه يقول له انتهت أيامك فاليوم، فنيت ساعاتك فلا ساعة. فبقول له لعلي، أنا عايزك تتأمل شوية أيها الأب، أيتها الزوج، أيها الشاب، أيتها الفتاة، أنت عشت في السنة في الدنيا كم سنة؟ 30 سنة، 40، 50، 20، أقل أكثر، ماذا فعلت؟ بالراحة فكر شوية معي، أنت عملت إيه؟ طب ما هو ربنا سبك 40 سنة في الدنيا، عملت إيه؟ يا سيدي اللي بتقول يا ربي اديني فرصة تانية، طب ما هو ربنا ادالك فرص كتير، عملت فيها ايه؟ انت عارف انت خدت كم فرصة؟ تيجي نحسبها، بس هتبقى صعب عليك شوية. لا احسبها لك، كل يوم تستيقظ فيه من النوم لسه الروح في الجسم فرصة. نعم فرصة، يعني ايه؟ يعني الله يرضى عنا وعنك، انت بتاخد في الشهر كم فرصة؟ 30 فرصة. اضرب بقى كده 30 في 12 شهر، احسبها انت بقى بطل، 30 فرصة، ما 30 يوم عدد ايام، في 12 شهر في عمرك هتلاقيك واخد لك فوق ما شاء الله 200,000 فرصة مثلا. عملت انت استغليت كم فرصة فيهم؟ ولا واحد. جاي النهاردة تقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. طب ما عملتش ليه؟ وذلك انظروا للإجابة، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قول اللي انت عايزه، القبر مصيره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك بارك الله فيك، ربنا جل وعلا يقول في وصف هؤلاء الصالحين، أنا عايزك تتأمل بس، إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير. تاني حديث صحيح، إن عبدي المؤمن عندي عند الله بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه. إيه؟ يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبي. إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير. سبحانك يا رب. أنزع نفسه من بين جنبي ويحمدني. الحديث بالمعنى. محتاجين والله يا أخوانا. محتاجين نفهم السعادة صح. عشان تعيش سعيد. أنت عايش في الدنيا دي. أنت لسه عايز تعيش مهموم. أنت لسه عايز تعيش الباقي من عمرك. القطاع الكبير فينا الباقي في عمره أقل مما مضى. واحد يقول لك يا عم الشيخ أنت جبتها من كنترول. لا دي مش بتجي من كنترول. أمال جبتها منين دي؟ هقولها لك. نبينا علمنا إن أعمار أمتي بين 60 و70. يعني اللي عدى 60 و70 سنة بيلعب في الوقت الضايع. ما بيلعبش كورة. بس عديت الوقت خلاص. يعني المطلوب منك ما تضيعش الواقي العمر. عندك 40 سنة، عندك 50 سنة، عندك 60، عندك 30، اللي باقي أقل من اللي فات. علشان كده العقل بيقول أبحث عن السعادة حيثما وجدت في شرع ربي وأكون معها. لهذا من أراد أن يعيش سعيدا في الدنيا سعيدا في الآخرة. السعادة نوعان. حطينا أنواع. عرفنا أن السعادة اللي هتبحث عنه الله يرضى عنه عنك. عندي نوعين من السعادة. أنت عايز أنهي نوع؟ أنا هأذكر النوع الأولاني وأنا على يقين أن القطاع الكبير من الناس بيدور عليه. أنا على يقين أن الكثير من إخواننا في كل مكان وقعوا فيه للأسف الشديد. لكن أنا عايزك تبحث عن النوع الثاني اللي بفضل الله جل وعلا لو وفقت إليه تسكن أعالي الجنان بفضل من الله وكرم ومنة. يا أخي بارك الله فيك، الأيام لا تدوم وكل ما فيها إلى زوال، وكل لحظة مرت عليك وإنت الله يرضى عنه وعنك في معصية الله هتندم عليها. انتبه معايا شوية قبل ما أقول لك أنواع السعادة. أنا شايفك قاعد مهموم. أيوة شايفك. شايفك وأنت قاعد كده وحطيلك على خدك تندب حظك. شايف اللي هناك قاعدة وحزينة ومهمومة مكتئبة. ممكن نسأل نفسينا سؤال، مهمومين ليه؟ ممكن ممكن بدل ما انت قاعد كده وحطيتك على خدك تقول لي انت مهموم ليه؟ ممكن تقول لي انت غضبان ليه؟ ممكن تقول لي ايه البلاء اللي انت عايشه في البيت عندك ده ليه؟ هيقول لي يا عم الشيخ عشان بس ضيق ذات اليد. انا هسألك سؤال واضح، من الرزاق، انت ام الله؟ الله اكبر. الله. انا عارف اجابتك. الله. الفطرة هتنطق الله. جميل. لكن لما انت عارف انه هو الله حاطط كل الهموم دي على راسك ليه؟ حارم نفسك السعادة ليه؟ ليه حارمها يا ربي؟ ليه حارم نفسك السعادة يا اخي؟ والله انا بستغرب عليك، والله انا بستعجب لحالك. ليه حارم نفسك؟ انت النهاردة قعدت مهموم وحطيلك على خد، قعدت ساعة ساعتين ثلاثة. وخلي بالك شرود الذهن اللي احنا بنقعد فيه دوت، تلاقي الواحد فينا قاعد كأب كزوج كأخ كأخت، لا لا عم كده مش في حاجة، والله ما مركز في حاجة، والله سرحانه بس للأسف الشديد. ده تجسيد حقيقي لغفلة القلب اللي احنا عايشينه، تجسيد رائع لغفلة القلب اللي انت عايشه. طيب انت عندك هموم وعندك مشاكل وقعدت حطيلك على خدك كده وحارم نفسك السعادة، اتحلت المشاكل؟ الواد اللي سقط نجح؟ الواد اللي ما لم يلحق بالكلية اللي كان عايزها عرف يوصل لها؟ أبدا. لكن لو جلست بقى كده تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو وجدت حلا لمشاكلك. أنا عايزك تتأمل معايا كده سريعا بارك الله فيك لهذا النموذج الراقي الرائع. النبي جالس، الصحابة حوالين منه، يدخل واحد على النبي يقول له يا رسول الله أنا رجل فقير ما عنديش فلوس. قال استغفر الله. واحد تاني راح جاي داخل بعديه على طول يا رسول الله أنا لا أنجب ما عنديش ولاد محتاج ولد. فقال استغفر الله. واحد تالت دخل يا رسول الله السماء لا تمطر الزرع يهلك كدنا أن نموت. قال استغفر الله. الثلاثة إجابتهم اختلفت، الثلاثة أسئلتهم مختلفة، إجابة النبي في الثلاثة واحد. عايز فلوس؟ قال له استغفر. عايز ولد؟ قال له استغفر. أنا بقول لك ده ليه؟ لأن أنا شايفك مهموم عشان ما بتخلفش، ما أنت سعيد. لو عرفت فين الحق وعرفت فين الأمر لفوضت أمرك للملك. كل واحد استغفر لنا. قال الصحابة يا رسول الله لقد تنوع السؤال واتحدت الإجابة، يعني كل واحد له مسألة غير الثاني خالص. يا رسول الله كله اختلف، إجابة واحدة. فقال النبي المصطفى اقرأوا قول الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أخي بارك الله فيك، دع همومك جانبا وتوكل على الذي فطر السماوات والأرض، اترك الأمر لله جل وعلا، ما دام لها ربا فلا تحمل لها هما، توكل عليه وفوض أمرك واطرق الأبواب وخذ بالأسباب، ستجد حلا لهمك ومشكلتك حتى تعود السعادة إلى البيت مرة ثانية. إلى لقائنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لنتعرف على أنواع السعادة. عرفت السعادة؟ نشوف أنواعها. وأنا بناشدك جهز ورقة وقلم في الحلقة القادمة بارك الله فيك، واكتب معايا الأنواع بتاعت السعادة، هل صدفتك ولا أنت بعيد عنها؟ ده إذا كنت فعلا عايز تبقى سعيد، لكن عايز تركب هواك وتمشي ورا الشيطان أنت وشأنك. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يغفر لنا ولكم وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المختار.